بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، نواصل الحديث في غزوة بدر بإذن الله تعالى. تحدثنا في الحلقة الماضية عن إمداد الله تعالى للمسلمين بالملائكة، فإمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة هو أمر قطعي ثابت لا شك فيه، والحكمة من هذا الإمداد تحصيل ما يكون سببا لانتصار المسلمين، وهذا ما حصل بنزول الملائكة، فقد قاموا بكل ما يمكن أن يكون سببا لنصر المسلمين، من البشارة بالنصر ومن التثبيت بما ألقوه في قلوبه أهل المسلمين من بواعث الأمل في نصرهم والنشاط في قتالهم، وبما أظهروه أيضا لهم من أنهم ما معانون من الله تعالى، وأيضا بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعلي في القتال. ولا شك أن هذا الاشتراك الفعلي في القتال قوى قلوب المسلمين وثبتهم في القتال، وهذا ما دلت عليه الآيات وصرحت به الأحاديث النبوية. وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة مع أن واحدا من الملائكة كجبريل عليه السلام قادر بتوفيق الله تعالى على إبادة الكفار؟ وقد أجاب العلماء على ذلك، فقال بعضهم: لقد مضت سنة الله بتدافع الحق وأهله مع الباطل وأهله، وأن الغلبة تكون وفقا لسنن الله في الغلبة والانتصار، وأن هذا التدافع يقع في الأصل بين أهل الجانبين الحق والباطل. ومن ثمرات التمسك بالحق والقيام بمتطلباته أن يحصلوا على عون وتأييد من الله تعالى بأشكال وأنواع متعددة من التأييد والعون، ولكن تبقى المدافعة والتدافع يجريان وفقا لسنن الله فيهما. وفي نتيجة هذا التدافع فالجهة الأقوى بكل معاني القول اللازم للغلبة هي التي تغلب، فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة، ذلك الإمداد الذي تحقق به ما يستلزم الغلبة على العدو، ولكن بقيت الغلبة موقوفة على ما قدمه أولئك المؤمنون في قتال ومباشرة الأعمال لأعمال القتال، والتعرض أيضا للقتال مع المشركين، والصمود والثبات في الحرب، واستدامة التوكل على الله عز وجل واعتمادهم عليه والثقة به. وهذه معاني جعلها الله حسب سننه في الحياة أسبابا للغلبة سبحانه وتعالى. فأيضا أن النصر له أسباب، من هذه الأسباب أخرى مادية وأسباب أيضا معنوية، مثل المادية مثل العدة والعدد والاستعداد للحرب وتعلم الفنون القتال إلى آخره. ولهذا فإن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل وقتال المبطلين، وأن يهيئوا الأسباب المادية والإيمانية للغلبة والانتصار، وبأيديهم إن شاء الله ينال المبطلون ما يستحقونه من العقاب. يبقى الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أي بأيدي المؤمنين، ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يبقى نزول الملائكة عليهم السلام من السماوات العلى إلى الأرض لنصر المؤمنين حدث عظيم، لأنها قوة عظمى وثبات راسخ، هذا يولد ثبات راسخ لأهل الإيمان حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان، وأنهم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا الموانع فإنهم أهلا لإمداد الله لهم بالملائكة من السماء، وهذا الشعور يعطيهم جرأة في مقابلة الأعداء وإن كان ذلك على سبيل المغامرة، طبعا لبعد التكافؤ المادي بين جيش الكفار الكبير عددا القوي إعدادا وجيش المؤمنين أصلا اللي كان قليل في العدد وضعيف في الإعداد، وهو في نفس الوقت عامل قوي أيضا في تحطيم معنويات الكفار وزعزعة يقينهم، وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال تكرار نزول الملائكة الذين شاهدهم بعضهم عيانا. إنهم مهما قدروا قوة المسلمين وعددهم فإنهم سيبقى في وجدانهم الرعب والخوف مزلزل من احتمال مشاركة قوى غير منظورة لا يعلمون عددها ولا يقدرون مدى قوتها. وقد رافق هذا الشعور المؤمنين في كل حروبهم التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين، كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك، فكان عاملا قويا في انتصاراتهم المتكررة الحاسمة مع أعدائهم. يبقى نزول الملائكة ثبت في القرآن الكريم وفي الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي للتثبيت وتأتي بإلقاء الرعب في المشركين وتأتي بالمشاركة، وعلى حسب استعداد المسلمين استعدادات المادية والمعنوية يأتي توفيق الله ودعم المسلمين بالملائكة. أيضا هذا الإيمان يعطي لأهل الإيمان دائما قوة روحية ومعنوية ونفسية في قتال المشركين، كما أن المشركين الذين رأوا الملائكة وهي تقاتلهم ولد لهم نوع من الرعب والخوف والفزع في نفوسهم. أيضا ننتقل لنقطة أخرى وهي انتصار المسلمين على المشركين في المعركة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القليل لما انتهت معركة بدر طبعا بانتصار المسلمين على المشركين، وكان قتل المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70، يعني اللي قتلوا من المشركين كان 70، وتم أسر حوالي 70 أيضا، وكان أكثرهم من قادة قريش وزعمائهم من زعماء قريش وقادة قريش، واستشهد من المسلمين 14 رجلا منهم 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. يبقى اللي قتلوا من المسلمين في بدر 14 رجلا، 6 كانوا من المهاجرين و8 كانوا من الأنصار. ولما تم الفتح وانهزم المشركون أرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ليبشر المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين وهزيمة المشركين. يبقى اللي قام بتبشير أهل المدينة بنصر المسلمين على المشركين هو عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، فعن أنس قال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقاموا بالعرصة 3 ليالي، أي في مكان المعركة وقريب منها 3 أيام. ولعل الحكمة في ذلك تصفية الموقف بالقضاء على أي حركة من المقاومة اليائسة التي يحتمل أن يقوم بها فلول المنهزمين الفارين هربا إلى الجبال. يعني لو كان في مقاومة مضادة محتملة وجمع نوع من الفلول لمقاومة المسلمين يكون في مقدرة على القضاء على هذه المقاومة. 2 أيضا، لماذا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام في ساحة المعركة؟ دفن من استشهد من جند الله مما لا تكاد تخلو منه معركة، ممن لا تكاد تخلو منه معركة، فقد دفن شهداء المسلمين في أرض المعركة ولم يرد ما يشير إلى الصلاة عليهم، ولم يدفن أحد منهم خارج بدر، كلهم دفنوا في بدر. 3 أيضا، جمع الغنائم وحفظها وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ حتى تؤدى كاملة إلى مستحقيها. وقد أسندت أنفال وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبد الله بن كعب الأنصاري أحد بني مازن. يبقى قلنا إن من أسباب البقاء في ساحة المعركة لمدة 3 أيام القضاء على أي محاولة من فلول المشركين. النقطة الثانية دفن الشهداء. النقطة الثالثة جمع الغنائم وتوزيعها على المسلمين. أيضا إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها بعد الجهد النفسي والبدني المضني الذي بذله أفراده في ميدان المعركة، ويتضمن طبعا الجراح، وأيضا يتذكر الناس نعم الله عليهم فيما أفاء عليهم من النصر المؤزر الذي لم يكن داني القطوف سهل المنال. ويتذاكر أيضا أفراد الجيش وجماعاته ما كان من أحداث وما كان من مفاجآت في الموقعة مما كان له أثر فعال في استجلاب النصر، وما كان من شجاعة فلان أو فدائية فلان أو الجرأة على اقتحام المضايق وتفريج الأزمات، وما تكشفت عنه المعركة أيضا من دروس عملية في الكر والفر والتدبير المحكم الذي أخذ به العدو، وما في ذلك من عبر ودروس واستذكار ومذاكرة أوامر القيادة العليا وموقفها في رسم الخطط ومشاركتها الفعلية في تنفيذها، ليكون من كل ذلك ضياء، يكونون من ذلك كله ضياء يمشون في نوره وفي وقائعهم المستقبلية، ويجعلون منها أيضا دعائم لحياتهم في الجهاد وفي الصبر، وأيضا لمواصلة مسيرة الدعوة والجهاد لتحقيق النصر المبين. أيضا من الفوائد أيضا مواراة جيف قتل الأعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم، والتعرف عليهم وعلى مكانتهم في حشودهم، وعلى من بقي منهم مصروعا بجراحه ولم يدركه الموت للإجهاز على من ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه اتقاء شره في المستقبل، كالذي كان من أمر الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمة، والذي كان في شأن والذي كان يعتبر رأس، وكذلك أيضا يعتبر من أئمة الكفر والضلال أبو جهل، وكذلك أيضا شأن رأس الكفر أمية بن خلف وأضرابهما. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقاء هؤلاء الأخباث في ركي من في بئر من أبار في بدر، وكان وقف أيضا على شفة الركي في شفة هذا البئر عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى فقال: بئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم كذبتموني، قال: وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. حنتحدث إن شاء الله على غزوة بدر إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.